مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زالت أرض غزة المسلمة تعاني من حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، لا ترقب في مسلم إلا ولا ذمة. سالت الدماء الزكية وانصهرت الأجساد البريئة من الأطفال والنساء والشيوخ وكذلك من الشباب، وانهارت المنازل وهدمت المساجد وحرقت المزارع. ورغم هذا الإجرام فإن شعب غزة لا يزال صامدا ثابتا مرابطا، يستعين بربه وحده ويتوكل عليه سبحانه ويشكو إليه عز وجل خذلان القريب والبعيد. من خلال هذه الحلقة بمشيئة الله سنتطرق مع ضيوفنا الكرام إلى الإسعافات في الحروب وكذلك الإسعافات الأولية بشكل عام، وسنتطرق إلى الجراحة في ظل انقطاع الكهرباء وكذلك نقص مواد التخدير وغيرها، كما سنتطرق بمشيئة الله أيضا إلى نقص الأدوية وأثر ذلك في العلاجات المستخدمة إذا كان هنالك علاجات بديلة أيضا. يسرنا أن نرحب باسمكم بضيوف الحلقة، ونبدأ بالدكتور سمير بن مسعود الحامد، استشاري طب الطوارئ بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض. حياكم الله دكتور سمير وأهلا بكم.
الله حيك أخ خالد ويعطيك العافية، وأود أتقدم بالشكر للقناة الفتية قناة المجد، ولك أيضا أخ خالد، ونحن نعرفك أنك مهتم كثيرا بالبرامج الطبية والبرامج التعليمية. كلنا يتأثر صراحة لإخواننا في غزة، فهم إخوان لنا في الدين وإخوان لنا في العروبة وإخوان لنا على أقل تقدير في الإنسانية. فالله عز وجل يعني أوصى بإخواننا المسلمون وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أبتدأ بمبشرات. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم قال الله عز وجل في آخر السورة: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله. أود أخ خالد يعني أن أذكر هنالك عدة كوارث، الكوارث تتعدد بأنواعها، قد تكون كوارث طبيعية، قد تكون كوارث نتيجة فعل الإنسان، نتيجة حروب، نتيجة أمور أخرى. ولكن في هذا الوضع الذي نحن فيه سنركز تقريبا على الكوارث التي هي من سبب الإنسان. ولعلني أبتدأ بتعريف الكارثة. الكارثة، ولا أدري هل
أيضا معنا الآن على الهواء مستشفى الأطفال في غزة والذي دمر نتيجة القصف الإسرائيلي الجائر الظالم على أخواننا هناك.
فأعرف الكارثة أو حسب ما عرفت دوليا هي التحول المفاجئ غير المتوقع في أسلوب الحياة العادية بسبب ظواهر طبيعية أو من فعل إنسان تسبب العديد من الإصابات والوفيات أو الخسائر المادية. وعرفت أيضا بأنها واقعة مفاجئة تسبب أضرارا فادحة في الأرواح والممتلكات وتمتد آثارها إلى خارج نطاق المنطقة أو الجماعة المنكوبة. لا أدري أخ خالد، هل الشرائح تعرض؟
الآن تعرض الصور، ولعلنا سننتقل إلى الشرائح بعد قليل بعد أن نرحب بضيفنا الدكتور سعود بن ناصر الشنيفي، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض. دكتور سعود حياكم الله وأهلا بكم.
حياك الله خالد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نسأل الله أن ينصر أخواننا في غزة ويرفع ما بهم من المحنة، وأن يقوي من عزيمتهم وينصرهم بإذن الله، إنه على ذلك لقدير. في هذه الأيام السوداء، إذا صح لايك وصفها، من تكالب الظروف وعدم القدرة والضعف الحاصل الآن في مجتمعاتنا الإسلامية، وعدم القدرة على التواصل الشخصي مع إخواننا في غزة، لا يمكننا في هذه الأثناء إلا الدعاء لهم ومحاولة مساعدتهم بأقل ما نستطيع، هو الدعاء والتبرعات وما يحصل الآن في البلد من تفاعل شعبي وعلى مستوى الحكومات. سدد الله إن شاء الله الخطوات، وبإذن الله نرى النصر إن شاء الله. أما بالنسبة لما يجري في غزة الآن من ناحية التعامل مع الوضع من ناحية طبية، فإذا سمحت لي أود أن أحلل أولا الوضع من طبيعته في السابق، لأن منطقة غزة منطقة ليست كأي منطقة أخرى في العالم، هي منطقة صغيرة جدا بكثافة عالية من السكان، وهي منطقة في الحقيقة محاصرة من سنوات.
نعم.
ووجود هذه المعابر
والتي وأيضا المنطقة أيضا تعتبر نزوح آخر، يعني أغلب الموجودين فيها من عسقلان ومن بعض المناطق الأخرى الذين تجمعوا فيها نتيجة الإرهاب والاحتلال. نعم. الصهيوني الغاشم.
نعم. فبعد الانسحاب في 2005 طبعا استبشر المسلمون خيرا بخروج المحتلين من الأرض، ولكنها في الحقيقة كان خروج استراتيجي، واتضح مع الوقت أن هذا الخروج ما هو إلا حصار، لدرجة أن الساحل المائي لا يستعمل، المعابر مغلقة، ومع زيادة الأيام اتضح أن الوضع هو تحويل هذه البقعة المباركة إلى سجن كبير. ونحن هنا لا نريد أن نتكلم في الجانب السياسي،
نريد الجانب الطبي.
نعم. فلو تكلمنا عن القدرات الطبية لهذا المكان الآن، عادة تقاس القدرات الطبية على حسب وجود عدد المستشفيات، وجود عدد الأطباء، نوعية الأطباء، نوعية التدريب، كمية المساعدين الطبيين من تمريض وعلاج الأمراض التنفسية. فلو ركزنا على الأطفال بالذات نجد أن هناك ثغرة كبيرة في هذا القطاع. مع الحصار نعلم أنه لن يكون هناك مستشفيات ذات مستوى عالي، لا أتوقع أو أتصور أن هناك
وكذلك التحكم بجميع ما يدخل الأجهزة الطبية وكذلك المستلزمات الأخرى كالمواد البترولية وغيرها التي ربما تشغل بعض الأجهزة وأيضا تشغل مكائن الكهرباء
هذا من ناحية تشغيلية. ولكن لو تكلمنا عن القدرات البشرية، لا أتوقع أن هناك طبيب سيتدرب في مكان من العالم مثلا وسيذهب راجعا إلى غزة ليعمل في أحد مستشفياتها، فأنا متأكد
إلا إن كان فلسطينيا ويريد أن يخدم.
نعم. ولو أراد الدخول لن تكون بهذه السهولة كما تعلم. فمعظم الأخوان الذين يتعاملون هناك قد يكونون من نتاج الأرض المباركة نفسها. طبعا التدخل الجراحي أو الإنقاذ في حالات الكوارث هو عمل مشترك، وليس فقط عمل جراحين أو أطباء إسعاف أو أطباء باطنيين، ولكنها تسمى فرق الحوادث. في الدول المتقدمة هذه الفرق تكون منظمة تنظيم كامل، بحيث يكون هناك رئيس لهذا الفريق وأعضاء، وكل الفريق يعمل ناحية منظومة واحدة. ما يجري الآن في غزة بقلة الإمكانات وقلة عدد الموارد البشرية وكثرة الحوادث، الآن أكثر من 600 قتيل والإصابات أكثر من 2700، فمما نراه في الصور التعامل معها طبعا هو تعامل عشوائي، حتى طريقة نقل المرضى ليست يعني من الطرق المحبذة،
لكن لا يوجد يعني حتى الإسعافات.
نعم.
تقصف الآن.
نعم.
يعني قبل تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات قصفت مدرسة، وكانت يعني حتى المدرسة يعني الأونروا أو التابع للأمم المتحدة أرسلت للقوات الاحتلال الإسرائيلي الموقع وكذلك الأبعاد بحيث أنه آمنة، يعني لا تقصف، لأنه حتى تعتبر ملجأ يعني الموجودين فيها من الأطفال والنساء وأشخاص ربما لا ينتمون لا لحماس ولا لفتح ولا لأي فصيل فلسطيني آخر. يعني هذا الإجرام، أنا لا أريد أن أتحدث عن الأشياء السياسية، لكن مما يشاهد الشخص ومما يختزنه
لا شك
من, من, من هذه المشاهد التي تدمي القلوب قبل العيون. لكن نعود مرة أخرى إلى المستشفيات والتجهيزات الصحية،
لا شك أن هناك ارتباط شديد بين العامل السياسي والعامل الطبي، لأنه من بعدم وجود دعم سياسي أو البوليتيكال ويل كما يقال، اللي هي الرغبة السياسية في 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 تنمية الجانب الطبي في مكان ما سيؤثر على الحصيلة. هذه المقدمة التي ذكرتها عن القدرات في هذا القطاع الآن ستؤثر كثيرا على عمل الأجهزة الطبية المتواجدة. فهناك مستشفيات قاصرة عددا وعدة، وهناك أعداد كبيرة من المتضررين، ولا ننسى كذلك أن هناك مرضى موجودين في غزة بغض النظر عن الكارثة وبغض النظر عن الضربات، ما هو مصير
الأطباء
نعم، بس ما هو مصير المرضى المتواجدين في هالمستشفيات من قبل. مثلا انقطاع الكهرباء، وإحنا شفناه ما شاء الله يعني قبل حوالي 6 شهور كان فيه يعني أوقات كثيرة نفذ الوقود وتوقفت محطات الكهرباء في القطاع. ماذا حصل؟ حتى أن أجهزة التنفس تعطلت وأصبح التنفس يعمل بطريقة يدوية.
نعم، حتى من نوفمبر تقريبا يعني حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية التي تديرها حماس في قطاع، يعني في شهر نوفمبر 2008 من تلف ألاف الوحدات من الدم، كذلك البلازما، الصفائح الدموية، عشرات الألاف من جرعات تطعيم الأطفال نتيجة للانقطاع المستمر للتيار الكهربائي كما تفضلتم، عن الثلاجات المخصصة لحفظها أيضا.
نعم، الآن تكلمنا عن هذه الموجودات. ساجس تتكلم في وقت قصير على الأطفال. الأطفال بادئ ذي بدء قبل الكارثة ليسوا في حالة طبيعية في غزة. الطفل بطبيعته يحب الحرية، يحب الاستكشاف. في هذا القطاع وفي هذا الزحام السكاني الأطفال غير طبيعيين من ناحية النفسية. يضاف لذلك الآن ما يحصل أثناء القصف من ترويع وإصابات وقتل، ورأينا في أجهزة التلفاز في الفضائيات وفي تلفزيوناتنا المحلية ما ذكر وما يذكر على ألسنة بعض هؤلاء الأطفال من شعور بالخوف وتدمير المنازل المتواضعة أصلا. لا شك أن له مردود،
والموجودين فيها مدنيين نفسي. يعني ليسوا حتى لا مراكز بالضبط. الشرطة ولا يعني تابعين لأي جهة عسكرية أو حتى من جهات المقاومة.
وعدم وجود ملاجئ لهؤلاء الأطفال أثناء القصف، وعدم وجود ملجأ حقيقي كخروج من القطاع كخيار. عادة ما نرى أن الأماكن المنكوبة التي تقصف أو يحصل فيها نوع من الحروب سواء كانت محدودة أو عامة يكون هناك خيار للسكان العزل في الخروج من, 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 من مكان الكارثة. هنا لا يوجد أي خيار، فمن هنا
حتى المعابر مغلقة
يعني. فتتضح الفكرة الآن، هناك مساحة صغيرة محجورة بكميات طبية محدودة ومتواضعة
وكميات غذائية أيضا
وأساسيات الحياة كالغذاء والشراب والمتطلبات الإنسانية غير متواجدة. ومع هذا القصف الجائر النتائج ستكون سيئة جدا مهما طبق فيها من أي أنظمة لفرز الحالات أو لمحاولة الإنقاذ.
كل ذلك يحدث أمام ناظر الدول الديمقراطية والتي تدعي الحرية وتطالب بها، ودول الأمم المتحدة، في ظل أيضا الصمت العربي الرهيب الذي يعني لا يستطيع على مستوى الشعوب. ربما يعني كان هنالك يعني بعض الأشياء الموجودة على الأقل للتنفيس بما لديهم وبما يكنونه لإخوانهم، لكن يعني حتى الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي الحرية وتتحدث عن حقوق الإنسان وتتحدث عن أشياء كثيرة هي موقف المتفرج، بل بالعكس يعني في مواقف سلبية يعني سواء من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، جميعهم يعني بغض النظر عن الملابسات الأخرى، يعني هم تعرضوا للحصار من 2005 واستمر الحصار مع إغلاق المعابر، مع التحكم بالتغذية وبالأشياء الصحية وبالأشياء الأخرى، هذه الأشياء المتراكمة حتى لو كانوا حجرا يعني سيتأثرون في ذلك. إن أذنت لي دكتور سعود نعود إلى الدكتور سمير ومن ثم نعود إليكم. دكتور سمير، ربما لديكم بعض الشرح الموجود والذي سيظهر إن شاء الله على الشاشة، تفضل دكتور سمير.
طبعا أخوي سعود تكلم ووفى، طبعا حقيقة الوضع هو مثل ما ذكر أخوي سعود أنه الأخوان وأخواننا المسلمين في غزة هم في سجن، ويعتبر سجن كبير، والسجن هذا أيضا لا تراعى فيه حقوق الإنسان طبعا، ومثل ما ذكر أخوي سعود كذلك أنه لا يمكن أن نقدم دعم إلا بقوة سياسية، لا بد يكون هنالك دعم سياسي الآن،
أو على الأقل موقف قوي.
موقف قوي يعني إذا أردنا أن نغيث أو نساعد ونقول ونتكلم عن المساعدات الطبية، كيف نجعلها تصل لهم سواء يعني على مستوى الأطباء أو مستوى الممرضين أو مستوى الأجهزة الطبية أو مستوى الأدوية؟ ليس هنالك إلا معبر واحد، والمعبر هذا مقفل في معظم الأحيان، مقفل
لا يدخل إلا النزر اليسير،
يعني النزر اليسير أو أنه لا تتم حتى دخول المساعدات الإنسانية، يعني إن نريد أن نتعامل معهم كبشر فقط، ولكن تمارس الحكومة المحتلة يعني صنوف من الضغط والكره، تلاحظ الكره هذا يعني يمارس على أخواننا المسلمين هناك،
يعني تعدى مرحلة الكره يعني هذا هو إجرام بكل ما تعني هذه الكلمة وسط نظر العالم، يعني هل دماء هؤلاء يعني يعني أو يستحقون الموت فقط لأنهم كمسلمين أو كفلسطينيين محتلة أرضهم، جميع أرضهم محتلة،
طبعا هم يستحقون الموت في نظر اليهود
ومن يدعمهم،
نعم في دينهم هذا هم يستحقون الموت، فلا نستغرب أن يتعاملون بهذا الشيء، لكن نحن كمسلمين ونحن كأخوة عرب كذلك كيف نستطيع أن إيصال هذه المساعدات إليهم؟ طبعا ذكر أخوي سعود أنه لابد تكون هنالك استراتيجية، استراتيجية من خارج القطاع واستراتيجية داخل القطاع، كيفية التعامل مع الكوارث داخل القطاع. طبعا هنالك مستشفيات، هنالك أطباء، هنالك حوادث تحدث، هنالك تصنيف للحالات، نعرف أن في حالة الكوارث يعني يتم الاستجابة لها استجابة جماعية، فإذا حدثت في مكان ما في مدينة ما يكون هنالك استجابة جماعية لموقع الحدث. وإذا تكلمنا عن الكوارث بحدها، فلو أفرزت الحالات كيف نصنف الحالات في غزة الآن؟ نصنفها إلى، طبعا هي تصنف بالألوان إلى أسود وأحمر وأصفر وأخضر.
وماذا نقصد بها كمختصين؟
طبعا في حالة الفرز، طبعا وهذا الفرز أنا متأكد أنه يعني يعمل به داخل غزة، لكن لكثرة الموتى ولكثرة الجرحى صارت هنالك عشوائية وعدم وجود المساعدات، صارت الأمور غير منظمة،
ولقصف سيارات الإسعاف من قبل الاحتلال الصهيوني يعني حتى الأشياء
فالأسود يعني أنه ميت، وهذا طبعا نعرف حسب الإحصائيات أنه الوفيات الآن وصلت إلى تقريبا 500 أو 600 والجرحى، فالجرحى الآن لا نركز على إن شاء الله أنهم شهداء إن شاء الله، لكن الآن نركز على ما هو أقل من ذلك، وهو الأحمر والأصفر اللي هو الأحمر الإصابات البالغة التي تحتاج تدخل سريع الآن، وأخوي سعود كذلك هو جراح ويعرف كيفية يعني أنك تتدخل تدخل سريع جراحي الآن، معظم الحالات الآن وأنا متأكد أن معظم الحالات هي من الأحمر والأصفر، الأحمر هي طبعا تحتاج إلى تدخل جراحي سريع في غرف العمليات، إذا كان هنالك لا يوجد كهرباء، إذا كانت غرف العمليات مملوءة، إذا كان الأطباء مستهلكين ومتعبين ويقال له مثلا بيرن أوت،
إذا كانت المواد المساعدة الأخرى أيضا غير موجودة
مع هذه، يعني إذا كانت أعداد كثيرة تجاوزت الآن حوالي 2000 تصل إلى 3000 لا قدر الله، كيفية التعامل معها، كيفية فرزها، لا يأتي إلى معبر رفح إلا من هم تقريبا في الأصفر والأخضر، يعني ولا نقول يعني الحمد لله هذه يعني جهود ولا ننكرها، وبالعكس هذا شيء مطلوب والحمد لله، يعني بعض الحالات وصلت إلينا، لكن أريد أن يعني أركز أنه لا يصل إلى معبر رفح إلا هو الأخضر أو الأصفر الذي تم استقرار حالته، يعني حالته قد ممكن ينتظر أسبوع أسبوعين لعمل عملية مثلا كسور ممكن تعملها فيما بعد، لكن ماذا يحدث في الداخل؟ كيفية التعامل مع ما يحدث في الداخل؟ هنالك يعني هنالك تنظيم كيفية التعامل مع الكوارث داخل منطقة مثل منطقة غزة. ولعلي هنا يعني ممكن ما أدري.
نعم تفضل. نعم الآن.
طبعا ذكرنا أن تصيب الكوارث هذه قد تصيب بالموت أو الإصابات الشديدة أو الأمراض أو فيما بعد لا قدر الله قد يكون هنالك سوء تغذية بعض المرات في المراحل المتأخرة من الكوارث تصير هنالك أمراض لعدم وجود يعني التصريف والعناية بالبيئة، وهذه كلها تساعد على انتشار الأمراض المعدية. تأثيرات النفسية كذلك للأطفال كما ذكر أخي سعود، وكذلك أيضا على الضحايا وعوائل الضحايا وأهل الضحايا تأثيرات نفسية.
نعم أنا شاهدت أحد الأمهات يعني أعتقد في حلقة أمس، فهي تقول إحنا ذهبنا من بيتنا إلى ملجأ ثم ذهبوا من الملجأ إلى ملجأ آخر ثم قصف قرب هذا الملجأ، ويعني تخرج وهي تقول أنا لا أعرف إلى أين أذهب. يعني مثل هذه الأشياء أيضا يعني هنالك مبادرات على حسب المستطاع وعلى حسب القدرة، بالنسبة أيضا مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال الجرحى وعلاجهم في مستشفيات المملكة، هنالك بعض المبادرات الأخرى أيضا إرسال الأغذية إرسال الأدوية من قبل أيضا قطر من قبل ليبيا على ما أعتقد، هنالك بعض الدول الأخرى، لكن جميع هذه الأشياء يعني لا أعتقد أنها تفي على الأقل تقدير يعني بالحد الأدنى من الأشياء المتاحة حتى لحقوق الحيوان وليست حقوق الإنسان.
هذا أقل
يعني ما. يعني الجميع العالم يتفرج الآن، يعني هذه الأشياء لن تختزل ولن تذهب، ستبقى في ذاكرة الناس وستبقى في ذاكرة التاريخ، وهي تعتبر وصمة عار للعالم المتحضر وللعالم الحر كما يسمونه، وهي فواتير آجلة هي مسجلة سيدفع الثمن هؤلاء الصهاينة وكذلك أيضا من يساندهم، يعني والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولا أريد أن ذا، لكن كما ذكرنا قبل قليل أنه في هذه الأوضاع الواحد يعني حتى لو كان أو كان يعني موضوع الحلقة عن الأشياء الصحية الموجودة والمشاكل التي
أصل إلى نتيجة يعني أن الذي يتحكم لدى أخواننا بالإغاثة هم اليهود، هو المحتل الآن هو اللي يتحكم فيها إذا أراد أن يفتح معبر رفح
أو السماح بنزر يسير
من الأشياء الطبية. لو فكرنا في هذه إشكالية كبيرة جدا. فقضية التعامل مع الكوارث في الأمور هذه، لكن هل نقف يعني
موقف المتفرج
يعني موقف المتفرج أو لا نعمل شيء؟ لا، ممكن نعمل أشياء لو حتى على 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 معبر رفح. يعني هنالك بعض الخطط وأنا ممكن أستعرض لك إذا كان أخوي سعود يريد التعليق.
إذا 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 سمحت لي بس أنا بدي داخل على النقطة بالذات، يعني بعيدا عن الاستحقاقات السياسية، طبعا هناك الآن محاولات سياسية لإيقاف الهجوم، ومثل ما رأينا الآن اليوم هو الحادي عشر، وحسب تعليق المفوضية الأوروبية لا يوجد الآن حل موجود، وهناك نشاط الآن موجود في نيويورك محاولة لإيقاف هذا العدوان مثل ما تفضلت يا خالد، ولكن أعتقد أن هناك سياسة ممكن أن تطبق في هذا الموضوع، يعني خطط نقل المرضى بالإخلاء الطبي هي الآن هو الخيار الموجود الآن، وهو طبعا مثل ما قلت خيار ضعيف جدا إذا 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 فعلًا حللناه من الناحية الطبية.
لا يفي بالحد الأدنى.
لأن معظم المرضى مثل ما تفضل أخوي حامد الذين سيكونون
سمير.
أو دكتور سمير آسف إذا خرجوا من القطاع فهم من النوع الثابتة حالاتهم، وإذا كان بالإمكان وضعهم في طائرات إخلاء طبي ونقلهم آلاف الكيلومترات. معناته أن هؤلاء من النوع الثابت، لكن أنا أتوقع أن هناك سياسة قد تكون أفضل، ويمكن حتى استصدار قرار مجلس الأمن أو على الأقل فتح المعبر وهو معبر رفح نتكلم الآن، لأن المعابر الأخرى
مجلس الأمن غالبا يخدم الاحتلال وأيضا إسرائيل عضو فيه، لكن نعم ممكن أن يكون نعم عن طريق الأمم المتحدة.
نعم
يعني حتى منعوا المستشفى الميداني، يعني المستشفى الميداني مهم جدا وتم منعه نعم من قبل قطر.
لكن هناك خيار آخر، بدلا من أن يكون هذا المستشفى الميداني داخل القطاع قد يكون خارج القطاع،
في العريش مثلا،
في العريش مثلا بتجهيز مستشفى العريش ككل، أخذه وتجهيز التجهيز كامل، وكذلك افتتاح مستشفيات ميدانية في نفس المنطقة
في معبر رفح
نفسه. نعم، والسماح فقط للأطفال، النساء، للهروب من هذا العدوان والعجائز، نعم، كذلك دخول الحالات المصابة، وممكن فرز هذه الحالات على المعبر، ولكن يتوفر لدينا مستشفيات قريبة من الحدث بحيث أنك تستفيد الآن من عملية الإسعاف وعملية الجراحات المستعجلة. لو طبقت هذه الفكرة قد يؤخذ من مجلس الأمن الضوء الأخضر مثل هذا الترتيب. هنا ممكن أن نبدأ نتكلم عن الإجراءات الطبية التي قد تخفف إن شاء الله من معاناة هؤلاء الجرحى والمصابين، ولكن محاولة حل الموضوع بالطريقة الموجودة الآن، إقفال المعبر، عد الموتى والمصابين وزيادة العدد مع تدهور الأوضاع، لنكن صريحين، إذا كان المستشفى الآن 11 يوما وهو يستقبل هذه الحالات، بعضها ما يؤوس منه،
زاد عن حالته الاستيعابية.
نعم،
وطريقة يعني عشرات المرات،
نعم، وطريقة الفرز للأسف لا يوجد عندنا معلومات الآن دقيقة من يفرز، من يفرز، لأنه في هذه الحالات مثل ما تفضل زميلي
دكتور سمير
بالنسبة لفرز الحالات، بعض الحالات التي تصل إلى الأسود ولو كانت غير ميتة في هذاك الوقت قد لا تكون هي الحالات الأول التي يجب
التعامل معها،
وذلك بسبب قصر القدرات التي عليها المستشفيات. ونحن متأكدون 100% الآن أن حالة المستشفيات الآن أسوأ بكثير من حالتها عندما بدأ العدوان، ولا أتوقع أن هذه المستشفيات كانت تعد خطة مثلا لمثل هذه الإصابات الخطيرة من ناحية العدد.
طيب دول يعني دول العظمى، الولايات المتحدة تحديدا، الدول الأوروبية، دول الأمم المتحدة أو ما يسمى منظمة الأمم المتحدة، يعني من أساسيات اتفاقيات جنيف في الحروب أن هنالك المستشفيات لا يمكن أن حتى الجرحى من العسكريين، إذا كان هنالك عسكريين أو مسلحين، إذا كان جريح لا يمكن أن يصاب، أو ممكن يعني الآن بيوت ناس آمنين، يعني ليس لهم أي علاقة لا بأي فصيل، لا فتح ولا حماس ولا أي جهة أخرى، خائفين من هذه الطائرات الموجودة على مدى 24 ساعة، يتعرضون للقصف، يتعرضون للقتل وسط يعني سلاح العالم أو سلاح العالم العربي الذي جيش سلاحا كبيرا من الشجب والاستنكار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. لعلنا نعود للدكتور سمير وفي وصفه مع يعني عرضه
ما ذكرت، يعني الله عز وجل يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون، هم قانون سلام أو قانون دولي أو قانون
هذه لا يطبق يا دكتور، يطبق، لكن يطبق على الدول العربية والإسلامية ومتى ما أرادوا.
هم اليهود ودولة إسرائيل والمحتلين لا يرقبون هذا الشيء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا حتى يعني يراعون أي قانون دولي أو قانون سياسي، ونراهم على شاشات.
طيب أيضا يعني لا تتم إدانتهم عندما يأتي للأمم المتحدة ويكون هنالك يعني أخطاء كارثية وعدوان مستمر وإجرام بحق الفلسطينيين أو المسلمين بشكل عام، يقوم أو تقوم الولايات المتحدة باستخدام الفيتو لنقض أي قرار.
الآن أنا أسأل سؤال، الآن كم قتل الآن؟ لو قلنا 600 قتيل
مع
43 لو هدأ الوضع، ألا يحق لحماس أن تنتقم لل600 هذول؟ فبعث الرجعي ينتقمون يعني هذا
وليست حماس
يعني
فقط
يعني أتكلم عن قطاع غزة
المقاومة الفلسطينية جميعها تنتقم تنتقم لأرواح هؤلاء الشهداء
إذا انتقمت من شخص أو قتل شخص أو شخصين من ذا انتقموا من الشعب كله وقتلوا الأطفال وقتلوا النساء هذا يعني ليست هناك موازنة
أيضا الحكومة الموجودة في حماس هي لم تقم بإطلاق الصواريخ أيضا إلا في ظل التدهور الحاصل يعني الآن الموجود يعني تقريبا التدهور حتى قبل الأحداث الأخيرة يعني وزارة الصحة قالت في بيان صحفي اللي هي وزارة الصحة الموجودة في غزة أنه حوالي فلسطيني من مرضى الكلى أو أكثر من شخص يعانون من سكرات الموت جراء تعطل أجهزة الكلى نتيجة منع السلطات الإسرائيلية دخول قطع غيار اللازمة لإصلاحها حتى قطع الغيار لإصلاح المواد الصحية يعني أدنى الشيء الموجود يعني هؤلاء المرضى بحاجة ماسة إلى زراعة الكلى بشكل فوري وإلا فإن الموت سيكون مصيرهم خلال ساعات لافتة إلى أن حوالي 400 مريض في قطاع غزة بحاجة إلى جلسات شبه يومية لغسل الكلى كذلك محطات الأكسجين المركزية في وزارة الصحة أصبحت غير قادرة على توفير الأكسجين لزهاء 500 مريض يحتاجون إلى الأكسجين بشكل مستمر ويرقدون على سرة المرض داخل بيوتهم وعزت وزارة الصحة في الحكومة الموجودة في حماس إلى توقف 50% من الأجهزة الطبية عن العمل بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك أعلنت الصحة عن نفاذ غاز الطهي من المستشفيات القطاع ما يهدد توفير وجبات الطعام هذا كل ذلك قبل الأحداث الأخيرة قبل الإغلاق المحكم على القطاع فحسبنا الله ونعم الوكيل
فمن يتحكم بالإغاثة؟ يتحكم فيها المحتل هذه يعني بشكل بسيط يعني يعني إذا لم يمارس ضغوط سياسية وضغوط من الدول العربية بأي يعني بأي طريق وأنا متأكد أنهم يستطيعون أن يعني يضغطوا بطريق ما لدخول على الأقل المساعدات المساعدات الطبية الأشياء الأساسية لحياة الإنسان هنا بس حسب الشريحة يعني أنا لو 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 مثلاً أخوي سعود كذلك ذكر الشيء
وأيضاً الأخ المخرج إن استطاع أن يكبرها أو يضعها بالشاشة كاملة لكي تتضح
لو افترضنا هذا هو قطاع غزة مثلاً
نعم
وطبعاً تحدث الكارثة تحدث في هذا القطاع طبعاً القطاع طوله تقريباً حوالي 40 إلى 50 كيلومتر وعرضه تقريباً 10 كيلومتر لو افترضنا أن هذه طبعاً الكوارث تحدث داخل هذا القطاع لكن مثل ما قال أخوي سعود أنه الآن لا نستطيع الدخول أو لا نستطيع لكن قد نستطيع التواصل بيننا وبين المستشفيات هنالك عملية الفرز عملية إحضار بعض الحالات التي يعني تستدعي تدخل سريع إذا استطاعت أن تصل إلى إلى إلى
إذا لم تتعرض للقصف أيضا أو إغلاق
طبعا يعني عمل ما يمكن عمله يعني في هذا الوقت عملية فرز داخلية وبعد كذلك الفرز الخارجي ومن ثم تدخل مثل ما قال أخي سعود كذلك توضع مستشفيات ميدانية عند معبر رفح وكذلك مستشفى عريش يتم تجهيزه ويتم أيضا تزويده بطاقم قوي كذلك من المسعفين ومن الجراحين
وأعتقد أنه أغلب الدول العربية بلاكس يعني
هذا شيء لاحظناه وكل الآن حتى كنت يعني أرى في التلفاز حتى السودان بعثت حوالي يمكن 40 طبيب لكنهم وقفوا أمام معبر رفح لا يستطيعون تقديم أي شيء يعني هذه إشكالية كبيرة يعني لا تريد أن تعالج الكارثة بكارثة قد لا قدر الله يحدث شيء يعني هناك لا يوجد لا مستشفى لا يوجد خدمات مجرد وسيلة نقل إحضار المرضى إلى معبر وتم إخلاءهم لو على الأقل يتم إحضار من يحتاجون التدخل سريع إلى المعبر ويتم معالجتهم هناك وبعد ذلك توزيعهم على بقية الدول المشاركة فذكرت هذا يكون تدخل على حدود مكان الكارثة ومن ثم تعامل معها وتعامل مع المرضى ويتم إرسالهم إلى بعض المستشفيات البعيدة كذلك أيضا يجب أن تكون هنالك جاهزية طبعا في حالة الكوارث يحتاج إلى نوعية خاصة من التدخل نوعية الأطباء تختلف نوعية التجهيزات كذلك تختلف نوعية التواصل يختلف فمثل ما قال أخوي سعود أنه هنالك فريق عمل متكامل يبدأ بالشخص الذي يتعامل مع الكارثة ويسمى الموجه الإداري الأعلى ويكون تحته فريق من الدعم أو إدارة العمليات على أرض الحدث.
هذا من
فريق كامل.
هذا من المتطوعين دكتور سمير أو يكون من نفس الموجودين إخواننا الموجودين المحاصرين في غزة؟
لا أنا نتكلم الآن لا نستطيع عمل شيء داخل يعني لكن ممكن التواصل بحيث أنه يتم وضع هذه المنظومة أيضا داخل وعملية تنظيمها أكثر لأنه في إدارة العمليات على أرض الحدث. عملية التعامل مع المرضى مع الفرز هذه لها إدارة خاصة اسمها إدارة العمليات. كذلك التخطيط وإبداء والإحصائيات إحضارها إلى المسؤول كذلك ويتم التواصل ما بين داخل غزة وإلى المعابر أو إلى المستشفى الموجود عند حدود غزة. كذلك الدعم اللوجستي. الدعم اللوجستي نلاحظ أن فيه هنالك يعني بعض الصعوبات إدخال المال أو إدخال الغذاء أو إدخال المواد الطبية والعلاجات. الدعم المالي كذلك والحمد لله أننا نرى هذا الشيء ونرى يعني في توجه كبير جدا سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الحكومي كذلك من دولتنا والدول المجاورة أن هنالك يعني فيه دعم مالي وفيه لكن إشكالية وصولها إلى داخل. فعلى الأقل يتم تنظيم منطقة تكون قريبة من موقع الحدث ويتم مثل ما قال أخي سعود كذلك أنه الضغط على أنه يسمح على الأقل بالحالات الحرجة والحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع إلى حدود غزة.
نعم.
إذا سمحت لي بس أبغى داخل هنا يعني أنا طبعا للأسف كل ما بدأنا في حوار ننتهي دائما بالبعد السياسي للمشكلة.
نعم.
وهذا أمر حقيقي يعني من أي طريق تحاول أن تدخل للمشكلة وتحاول حلها تصطدم بالبعد السياسي. نحن في حالة حرب والحرب هي مع عدو لا يطبق عليه أي قانون وأثبتت طوال السنوات الماضية فهذا العدوان وهذا الخلاف مستمر لأكثر من 60 سنة. فلذلك توجه أطباء لمحاولة الدخول إلى القطاع لا أعتقد أن هناك جدوى منها. تأسيس مستشفيات داخل القطاع لا أظن أن هناك فائدة منها حقيقية. أنا أعتقد أنها مجرد محاولات سياسية لأخذ خبطة صحفية أو من هذا القبيل. الشيء الفعلي والحقيقي والذي قد يكون له نفع هو تكوين هذه المراكز خارج القطاع. ولذلك لو كون مستشفى ميداني في غزة نعرف ماذا سيحصل بعد يوم أو يومين سيقصف وستقصف كل سيارات الإسعاف التي تحاول إحضار المرضى إلى هذا المركز. ولكن لنستغل الوضع السياسي الموجود الآن الأراضي المصرية تعتبر والله الحمد أراضي آمنة حاليا. فإذا وضعت هذه المستشفيات في المكان الآمن وسمح لهذه الحالات بالخروج وسمح للأطباء التفاعل مع هذه المراكز والذهاب لها حتى من المملكة العربية السعودية بالأجهزة وبالأطباء أتوقع أن النتيجة ستكون مختلفة تماما. ولكن محاولات الكلام عن القطاع والدخول إلى القطاع هذه مشكلة سياسية لأننا نعرف أن العدو يعتبر أن أي شيء يتحرك إذا دخل إلى هذا القطاع سيعتبر هدف عسكري. إذا ضرب الأطفال والأمهات طيب وكبار
يعني
السن
يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت مراقبين وموجودين في العريش على الحدود المصرية الفلسطينية ويشاهدون جميع ما يدخل ويخرج من القطاع. يعني ما المشكلة من دخول الأشياء الصحية وما المشكلة من دخول الأشياء الغذائية؟
لا هؤلاء المراقبين ذهبوا قبل أشهر وهم من السلاح المهندسين الأمريكي وهؤلاء وظيفتهم ليس المراقبة المواد الغذائية أو الطبية ولكن يراقبون عدم دخول أي أسلحة للقطاع وليس من أولوياتهم مراقبة دخول مساعدات. في الحقيقة هناك مساعدات بملايين الدولارات واليوروز عن طريق الدول الأوروبية والدول العربية حتى أمريكا نفسها أرسلت مساعدات. ماذا تعني هذه الحركة؟ ترسل المساعدات ترسل إلى أرض العدو وذلك لكي يدخلها عبر المعابر والآن أعتقد أنهم كما أعلن اليوم في التلفزيون أنهم يسمحون فقط بخمسين شاحنة في اليوم، والله أعلم ماذا يدخل، هل هو خبز، هل هو ماء، هل هو أدوية. الطائرات القطرية ذهبت هناك بمستشفيات ميدانية ومساعدات واضطرت إلى العودة إلى الدوحة لأنه لا يوجد هناك أي فتح للمعبر وعدم وجود أي تصريح. نعرف أنه لم يكن بسبب أن العرب لا يريد مساعدة إخوتهم، ولكنها بتحكم المحتل في هذه المعابر. لذلك الاعتماد على ما يدخل سيكون مضيعة للوقت. وأنا أعتقد الآن كطبيب داخل غزة أتوقع أن مبدأ البريفنشن وهو الاحتياط والمنع قبل حدوث الكارثة هو الأفضل، لنكن يعني صريحين.
نعم، بمعنى أكثر توضيح،
بمعنى أكثر أعتقد أن تهريب الأطفال وتهريب العجزة والنساء من هذه المعابر أو الخنادق التي لا زالت موجودة بين غزة وبين مصر، أعتقد أنه هو يعني أسلم استراتيجية لحل بعض المشاكل الموجودة في ظل هذا الوضع.
هذا إذا 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 أمكن يعني. لكن طبعا أنا أتفق مع الأخ سعود إنه أيضا يجب أن تحافظ على أمان من تذهب بهم لخدمة أو لتوفير الرعاية هناك. من أساسيات طب الكوارث أنه يكون الفريق في مكان آمن،
لا أو يكون الفريق هو آمن يعني. أيوة، من أساسيات الاتفاقيات يعني. أيوة، منظمة يعني الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والأشياء الأخرى، يعني من المفروض ومن البدهيات يعني التي يعرفها الصغير قبل الكبير أن هؤلاء هم مساعدة طبية، حتى المساعدات الإنسانية، حتى الموجودين في الملاجئ يجب أن لا يتم بشكل
اتفقنا أن هذه الحرب لا يوجد فيها اتفاقيات.
أيوة، هذا الواجب. بس لكن الواقع الآن هو أنه لا 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 توجد اتفاقيات أو
لا تراعى الاتفاقيات، لا يطبقها الاحتلال.
فمن يعني ينظم التدخل في حالة الكوارث يجب حماية من يقومون بتعامل مع الكوارث. مثلا نقول غزة الآن هي نعتبرها زون 1 أو يعني نطاق أحمر. لا يجب الدخول له، بالعكس يجب أن نسرع بتخريج من يحتاجون المساعدة، سواء أطفال أو نساء أو شيوخ، التعامل معهم عند في الحدود، في حدود في اللي يعتبر زون 2 ولا زون 3 اللي هو الحد الثاني أو الثالث، ونقلهم إلى الزون الرابع اللي هو المستشفيات المتباعدة أو الدول الأخرى. لكن في وضع الحروب يجب المحافظة على أمان من يقومون بالتدخل.
لعلنا نعود لما تبقى من العرض دكتور سمير.
لم يتبقى الكثير، لكن هذه مثل هي العرض يعني الأساسي. وأن مثل ما ذكرنا أنه مركز إدارة العمليات الطارئة تكون مثلا لو افترضنا أنها تكون في معبر رفح، وتكون عبارة عن عدة مراكز للفرز داخل غزة يقوم بها الأطباء المتواجدون على ونعرف أن ظروفهم، لكن بحيث يتم مساعدتهم سواء بالتخفيف عليهم من ناحية الحالات التي تحتاج تدخل سريع، أو من ناحية كذلك التدخل من ناحية الأدوية والأجهزة الطبية. طيب طبعا هيئة الكوارث يجب التخطيط واختبار الخطة والتدريب عليها. طبعا نحن يعني للأسف نتعامل مع الكارثة فيما بعد يعني
بعدما تحصل،
لكن
لدينا يعني بالنسبة للعرب ككل
تقريبا يعني دائما لا نحضر للكارثة إلا على مستويات بسيطة جدا. لكن أنا أتوقع أنه من الآن يجب أن يكون هنالك تجارب. جميل. يعني قبل وقوع الحدث.
طيب دكتور سمير، يعني لا نريد أن نبتعد قليلا في النظريات، نريد الأشياء العملية أو زبدة الزبدة لما نستطيع أن نعمله أو تستطيعون كأطباء أو يستطيع الإخوان المحاصرين في غزة أو الإخوان في جمهورية مصر العربية من بعض يعني الأطباء والجهات الصحية أن تعمله في هذا الوقت الآن يعني أو خلال الفترة القريبة القادمة من ناحية الأشياء الإسعافية وكذلك الحالات الطارئة.
أنا أتوقع الآن يعني وبشكل سريع أنه يتوجب تأكد من أنه المحتل على الأقل يسمح وأنا أقول المحتل
يضغط عليه،
بيضغط عليه بطريقة، ولا بد يعني يكون هنالك توجه سياسي في هذا.
هو لا يعرف
يعني بخروج على الأقل الحالات التي تستدعي التدخل السريع.
لكن الاحتلال
إيجاد على المعابر، معبر رفح مثلا، مستشفى عريش، مستشفيات ميدانية تجهز من أطباء، والأطباء طبعا أهم ما يكون بتواجدهم الأطباء الإسعاف، جراحين سواء جراحين جراحة أطفال أو جراحة كبار أو جراحة عظام، الأشياء الأساسية جدا. أيضا تدخل جراحات العصبية كذلك، يكون هنالك فريق طبي مكون كذلك من تمريض يتعامل مع الحالات هذه، أجهزة طبية. فباختصار تكون هنالك عدة مستشفيات ميدانية في المناطق، ويتم يعني توجيه بعض الأطباء سواء من طبعا من جميع الدول العربية، لكن أتكلم عن المملكة، وهنالك يعني الحمد لله أطباء مستعدون يقومون بخدمة، وهذه خدمة يعني إخوان لنا يعني. فهذه
أقل واجب
طبعا. أتوقع هذه النقطة الأولى يعني التي يجب أن نتأكد منها، إيجاد مستشفيات ميدانية، التعامل مع الحالات، تنظيم داخلي ما بين القطاع وما يحدث فيه، والتعامل مع الحالات بعد فرزها، التواصل وتكبير الدائرة مع الدول المجاورة، وكذلك بعض الدول التي ترغب في أنها تقدم مساعدة.
طيب بالنسبة لوظائف المسعفين الأخرى، يعني هل هنالك وظائف أخرى للمسعفين الموجودين في الميدان، يعني أشياء إضافية أو من الممكن أن يقومون بها؟
المسعف هذه وظيفته، يعني المسعف على اختلاف مستوياتهم مسعفين، سواء نتكلم داخل القطاع طبعا، وأنا متأكد أنهم يتدخلون بشكل دائم وبشكل على مدار الساعة. المسعفين على اختلاف مستوياتهم يتعاملون مع الحالات بنقلها، أول شيء النقل السريع إلى مراكز العلاج، سواء من مراكز الفرز إلى مراكز العلاج. والتدخل بعض المسعفين يستطيع أن يعمل بعض الأشياء البسيطة، مثل التنبيب، مثل الاسترواح كذلك اللي هو تسرب الهواء داخل الرئة، تركيب بعض المحاليل بشكل سريع جدا وإيصاله المستشفى. لكن عمل المسعف في هذه الحالات هي تثبيت المريض ونقله بأقصى سرعة إلى المستشفيات. طبعا يجب استخدام قضية الفرز والتأكد من اللوحة السوداء، لأنه لا نريد أن المستشفيات تكتظ أيضا كذلك بناس يعني بناس قد تكون حالتهم ميؤوس منها.
والصور المعروضة الآن للطواقم الطبية والطواقم الصحية التي استقبلت إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين الجرحى من قطاع غزة، والذين استقبلتهم مستشفيات المملكة العربية السعودية وفي الرياض تحديدا، أعتقد أنه مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى ومدينة الملك عبد العزيز الطبية الحرس الوطني ومستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك فيصل التخصصي استقبلت تقريبا الحالات الموجودة. بالنسبة لمثل هذه المبادرات دكتور سمير وأيضا دكتور سعود، يعني هذه المبادرات التي يعني قامت بها المملكة العربية السعودية وكذلك بعض الدول الأخرى التي قدمت بعض ما تستطيعه من خلال الإطار العام وكذلك على مستوى العالم والوضع السياسي والوضع المتأزم في المنطقة من قبل هذه الأحداث، يعني ما هو الأثر الذي من الممكن أن يعني هل يخفف جزء من المعاناة لهؤلاء الإخوة؟ هل نستطيع أن نقدم أشياء أخرى لمثل هذه المبادرات؟
أنا إذا سمح لي أخوي سمير أعلق، أعتقد هذه المحاولة طبعا مشكورة، وفي الحقيقة هي المتاحة الآن، لا يوجد بصراحة أي مجال آخر للمساعدة في ظل الإقفال للقطاع وعدم السماح بدخول كوادر وعدم وجود مستشفيات ميدانية، هذا هو الخيار الوحيد للأسف. نرجع إلى السؤال عن مدى أثر هذه التدخلات. أعتقد أن أثرها بالغ من الناحية الشكلية، من الناحية المعنوية، ولكن إذا بدأنا في التحليل الرقمي نتكلم عن 650 قتيل، وهناك حوالي 650 اليوم وصل. نعم. وحوالي الآن يعني 3000 مصاب. كما نعلم طبعا الإخلاء الطبي لا يستطيع أن يخلي عددا كبيرا من المرضى. فإذا تم إخلاء في اليوم مثلا 8 مرضى أو 9 مرضى في الطائرة
وجميعهم أيضا يصلون فقط في السيارات، وربما تقصف السيارة قبل أن تخرج من المعبر. يعني
ففي النهاية إذا 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 نظرنا إلى هذه الجسور الجوية، الأعداد قد لا تكون بذلك الأثر البالغ في العدد الموجود وهو 3000. قد نستطيع نقل 100، قد نستطيع نقل 200، ولكن ماذا عن البقية؟ أعرف أن هناك بعض المرضى يذهبون إلى الأردن، وبعضهم استقبلتهم المستشفيات المصرية في كافة أنحاء مصر. لا ندري عن التفاصيل، لا ندري ما هي نوعيات المرضى التي يتم نقلها بالطائرة، نوعيات المرضى التي يتم علاجها في بوعريش. لكن أنا صراحة أشدد على أهمية في هذه الحالة الآن إلى دور المسعفين في داخل غزة، لأن إذا تكلمنا فعلا عن دور الأطباء، الأطباء عددهم محدود جدا، ونعرف أن من الإحصائيات أن في الدول المتقدمة يوجد تقريبا حوالي 50 إلى 60 طبيب لكل 100,000، هذا العدد الطبيعي. وفي الدول الغير متقدمة اللي يسمونها developing one
أو الدول النامية،
نعم النامية، قد يتراوح من 10 إلى 20. إذا أردنا أن نتكلم عن غزة، ف بحسبة بسيطة نجد أنه ليس بذاك المكان الذي سيتوافد عليه الأطباء للعمل. لا أعتقد أن هذه الأرقام تعتبر يعني ستصبح شيء كبير بالنسبة للمليون ونصف
نسمة
الموجودة في القطاع. لذلك أنا أتوقع أن المسعفين يجب أن يكون لهم دور أكبر في الإسعاف.
قد يكون عددهم أيضا قليل هنا.
نعم، ولكن إذا حسبوا من الكادر الطبي،
هم
أطباء ومسعفين وممرضين، قد تتحسن هذه النسبة. للأسف من المشاهد التي نراها في التلفاز وفي الفضائيات، نجد أن الإسعاف يتم بحمل المريض بطريقة ليست صراحة الطريقة المثلى. نعم،
لكن ليس لديهم
نعم. لا، هذا ليس انتقاد، ولكن تحليل للواقع الموجود. المسعف يجب أن يسعف المريض في مكان إصابته أولا، لأنه قد يكون هناك نسبة من هؤلاء المرضى قد تنقذ حياتهم في مكان الحدث بشيء بسيط.
عذرا للمقاطعة دكتور، لكن أحيانا يكون هذا المسعف أيضا ليس مسعفا في الأصل، يكون متطوعا، وربما ليس لديه إلمام كثير بالإسعافات الأولية، فما الذي يستطيع أن يعمله إلا أن يحمل هذا الشخص إلى أقرب مستشفى أو أقرب مركز صحي أو أقرب مركز علاج.
أنا سأتطرق لهذه النقطة، لأن معظم الموجودين والله أعلم في القطاع الذين الآن يساعدون على هذه الكميات الكبيرة من الإصابات هم من المتطوعين. ونعرف أن المتطوع يعني، وبالذات مثلا في مكان كغزة مثلا، وفي عدم وجود التجارب الحية للكوارث،
أو ربما تكون موجودة لكن بشكل بسيط،
بشكل محدود. لأن لنكون صريحين، يعني احنا نتكلم الآن عن المملكة العربية السعودية، ولله الحمد يوجد فيها نظام طبي متقدم، وتوجد فيها مستشفيات عالية التأهيل من ناحية الكوادر ومن ناحية المنشآت. لكن في مواجهة الكوارث أبعدها الله إن شاء الله عنا وعن بلدنا، لا أتوقع أن التجربة ستكون مريحة بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنه الوعي مهم جدا هنا. ولكن نسأل الله أن يعين إخواننا ويثبتهم إن شاء الله، وإن شاء الله نرى في الأيام القادمة حل سياسي يساعد على حل هذه المشاكل إن شاء الله.
دكتور سعود بن ناصر الشنيفي، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، نشكر لكم تلبية هذه الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويغيث إخواننا في غزة. وطبعا أنا أعرف أن لديكم ارتباطات، لكن نشكر لكم هذه الإطلالة التي يعني، وهذه المعلومات القيمة لمدة ساعة تقريبا معنا. وسيكون معنا الدكتور يوسف عسير إن شاء الله بعد الفاصل. لا يسعنا إلا الشكر الجزيل لكم دكتور سعود.
العفو،
وكان لديكم كلمة أخيرة تفضل.
العفو، هذا طبعا واجب، ونتمنى لو كان لنا مجال عملي في المساعدة في هذه الكارثة، ولكن يعني يعجز اللسان عن التعبير وعن محاولة تحليل الموقف، ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة نرى ما يسرنا ونسمع أخبارا عن إخواننا بتوقف هذا العدوان الغاشم، والذي من شأن إن شاء الله أن يرفع عنهم هذه المحنة
إن شاء الله. شكرا لكم
يا خالد، جهودكم الجبارة في هذا المجال وبالذات المجال الطبي في العموم.
شكرا لكم دكتور. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، ما زلنا معكم، سنتواصل معكم بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
الشريفة نصفها قتل الدمار ونصفها أيتام.
حتى متى نبكي ودمعة حزننا ذل وكل قطافنا أوهام.
حتى متى نبكي ودمعة حزننا ذل وكل قطافنا أوهام.
وحياتنا موت وصرخة بأسنا، وحياتنا موت وصرخة بأسنا،
وحياتنا موت وصرخة بأسنا، وحياتنا موت وصرخة بأسنا.
صمت وثورة ثأرنا استسلام.
أننام والأحداث تطحن كالرحى، شعبا يجرجر روحه الأقزام.
مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم في هذه الحلقة والتي خصصناها عن الوضع الصحي لأهلنا المحاصرين والذين يقتلون أمام مشاهد وأمام نظر العالم، كل العالم في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم ويشفي مريضهم ويرحم موتاهم. ونتواصل أيضا في هذه الحلقة التي خصصناها عن الجوانب الصحية والطبية والتجهيزات وطب الطوارئ بشكل عام، وكذلك الأدوية ونقص الأدوية وأثره في هذه المحنة التي يعيشونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهض عنهم ما هم فيه وأن ينتقم ممن اعتدى عليهم، إنه سميع مجيب. ويسرنا أن نرحب بالدكتور يوسف بن عبدو عسيري، عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، والذي انضم إلينا في هذه الحلقة. حياكم الله دكتور يوسف.
الله حياكم.
ونجدد الترحيب بالدكتور سمير بن مسعود الحامد، استشاري طب الطوارئ بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني. أهلا بكم دكتور سمير مرة أخرى. لعلنا نبدأ بكم دكتور يوسف. الآن يعني ربما من 2005 وبعد ذلك، وبعدما اشتدت الأزمة بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي كانت بين حماس أو الحكومة الموجودة في حماس وبين الاحتلال الصهيوني، بدأ إغلاق المعابر وبدأ التحكم بجميع ما يدخل ويخرج، وكذلك حصل نقص كبير في الأدوية. بداية، ما هو الأثر بشكل عام لنقص الأدوية، وما هي أبرز الأدوية التي ربما يحتاجها إخواننا في غزة أو المناطق المحاصرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر قناة المجد لتفاعلها مع هذا الحدث، وهذا ليس بمستغرب على القناة. ولكن فيما يخص الأدوية، دعونا في الأول نتساءل، يعني هناك كما أسلفتم في الحلقة أن معبر واحد، لكن وأيضا غزة منطقة مكتظة بالسكان، ليست يعني صحيح أن منطقة صغيرة لكنها مكتظة بالسكان. قبل أن نناقش الأدوية المحتاجة في الكوارث أو في حالات الكوارث، حقيقة هناك مرضى سكر، مرضى ضغط، يمكن مرضى سرطان، مرضى يغسلوا الكلى وكذا، كل هذا حصل نقص. فنقص هذه الأدوية الآن منذ عام 2005، نقص هذه الأدوية الآن يؤثر على صحتهم، فقد الحالة لمريض الضغط أو مريض السكر تنتقل من حالة اعتيادية كان يأخذ دواء بانتظام، هذا النقص يسبب أنها تكون حالة إسعافية ويدخل في حالة حرجة. هذا لا شك أنه وجود أو نقص الأدوية أو انعدام الأدوية حقيقة يؤثر تأثير كبير على الخدمات المقدمة، حتى لو كان أنه الجراح ماهر وبارع وأجرة العملية، معروف من أساسيات العمليات أن يكون هناك مثلا مخدر، ليس لديه مخدر، بعد العملية وبعد ما يفوق من البنج يجب أنه يأخذ على سبيل المثال المورفين حتى يثبط الألم. أي الألم، هل موجود المورفين أو ما هو موجود؟ ينتقل بعد مرحلة المورفين مثلا إلى أدوية أخرى تعطى بالفم، ما هي موجودة قد تكون. أضف إلى ذلك المضادات الحيوية، يحتاج أنه بعد الجرح أن يعطى المريض نوع من المضاد الحيوي لكي يتشافى ولا يتخمج أو يتعفن الجرح،
خاصة إذا كان عنده مشكلة في المناعة.
نعم، خاصة فهذه كلها عوامل، يعني المضادات الحيوية، الأدوية المخدرة، أدوية القاتلة للألم، أضف إلى ذلك الأدوية العادية، أدوية مرضى الضغط ومرضى السكر، كل هذه تؤثر مهما يكون. يعني لذلك هي وحدة متكاملة، الخدمات الطبية وحدة متكاملة، وجود الجراح، توفر الأدوية، توفر مثلا علاج التنفسي، كل هذه التجهيزات الطبية، المحاليل على سبيل المثال، هناك محاليل تكون غير متوفرة، إجراء عملية ولو أنها بسيطة يجب أن يعطى محلول لتر مثلا، محلول ملحي طبيعي أو كذا، قد تكون غير متوفرة. أيضا المختبرات إذا أراد الطبيب أن يقيس نسبة الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم،
ونعود للتذكير دكتور يوسف أنها أشياء إنسانية يجب أن تكون موجودة، يعني جميع هذه الأشياء منعت من دخولها، ليست متفجرات، ليست قنابل، ليست صواريخ عبثية كما
نعم. فإن كانوا لا يسمحوا بدخول مثلا، على أبسط المثال أنه لا يسمحوا بدخول الكوادر الطبية، يسمحوا بدخول هذه مواد إنسانية. يعني أقلها الآن يمكن البنادول ما يكون متوفر، اللي هو البنادول عندنا متوفر في كل بيت، هو يعتبر خافض للحرارة وكذا. فهذه من أبسط الأساسيات التي ينبغي على الأمم المتحدة أن تنظر لها بعين الاعتبار، لأن هذه أساسيات.
هي لم تنظر للعدوان بعين الاعتبار، يعني العدوان طبعا لم يصدر، يعني حتى القرار المدين لهذه المجازر الصهيونية المعتدية أجهض في حينه، لكن بالنسبة للدول الأخرى يعني حتى مجرد يعني يعتبرونها، أو كما ذكرت الولايات المتحدة أنه دفاع عن النفس، دفاع عن النفس، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ، قتل الأبرياء الذين ليس لهم، وأكرر ذلك، يعني ليسوا لأي فصيل، لا فتح ولا حماس ولا الجهاد،
نعم،
ولا يعني أي فصيل آخر، فقط لأنهم موجودين في غزة لم يخرجوا من بلادهم، وكانوا أيضا في هجرة أخرى، يعني هاجروا من يعني مدن أخرى هجروهم اليهود في سنة 1948 بعد الأحداث التي حصلت، ومن ثم ذهبوا يعني في هذا التجمع الذي ربما يعني يعتبر أيضا الكثافة السكانية الموجودة كما ذكر الدكتور سمير والدكتور سعود قبل ذلك، ومع هذه الأشياء الموجودة. نعود دكتور يوسف مرة أخرى لأبرز الأدوية التي من الممكن أن تساهم في تخفيف المحنة لإخواننا في غزة، التي من الممكن أن ترسل من قبل المملكة العربية السعودية أو من قبل مصر أو من قبل دول الخليج الأخرى أو دول المغرب العربي لإخوانهم في غزة.
أول شيء المخدر، لأن هناك الآن بتجرى عمليات يمكن من غير مخدر. ولو إما مخدر موضعي أو مخدر للعمليات.
نعم.
وكذلك المضادات الحيوية يجب أن ترسل على وجه السرعة. المحاليل الطبية التي يحتاجونها في حالات العمليات
أو الدم.
نعم. والدم كذلك ومستشفى التخصصي والجهات عندنا الدم أيضا وأدوية أدوية الضغط وأدوية السكر هذه يعني الإنسولين أو أدوية السكر من النوع الثاني وهذه أهم الأدوية التي يجب أن ترسل الآن بالإضافة إلى أدوية مضادة للألم.
جيد. طيب نعود إليكم دكتور سمير الحامد استشاري طب الطوارئ بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض. بالنسبة لذكرتم يعني أشياء كثيرة وفضتم وكذلك من خلال العرض لطب الطوارئ والكوارث والتي من المفترض أن يكونون أو يكون الاستعداد لها. بالنسبة لأدنى التجهيزات المطلوبة أو حتى من لديه أي إلمام ربما يكون يشاهد قناة المجد حاليا ويكون موجود في غزة, ما هي أبرز الإسعافات الأولية لجرحى الانفجارات والصواريخ الإسرائيلية المجرمة التي تكون على الأحياء السكنية ويتعرضون لها سواء من الأطفال والشيوخ وكذلك من الشباب, ما هي أبرز الإسعافات الأولية التي يستطيع حتى الشخص العادي أن ينقل هذا المريض أو هذا المصاب دون أن يسبب له مشاكل أخرى أن ينقله لأقرب مركز صحي أو مستشفى؟
طبعا في حالة الكوارث وخاصة الحروب وانفجارات أو قنابل طبعا طبيعة الانفجار تكون هنالك موجة في مفاجئة في تغير في الضغط فيحدث ارتجاج لكل أعضاء الجسم داخليا, قد لا يكون هنالك شيء ظاهر,
وأيضا ربما تكون هذه الصواريخ وهذه المتفجرات من الأشياء المحرمة دوليا ويكون فيها مواد طبعاً سامة جدا.
طبعا هذا لا شك في ذلك وخاصة في منطقة صغيرة كغزة يعني تجرب فيها جميع أدوات الحرب لكن فالأشياء التي تقذف من الطائرات هي على مراحل. مرحلة التغير في الضغط المفاجئ فيحدث هنالك ارتجاج داخل الأعضاء أو يعني قذف للشخص نفسه جراء الموجة, قد لا ترى شيء لكن الموجة التغير في الضغط تؤثر على حركية الشخص المتواجد في الحيز. طبعا هي حيزها كبير جدا, قد
يعني قوة الانفجار تكون هناك قوة عكسية يرتطم بجدار يرتطم بأشياء أخرى
يقذف به على جدار أو نفس القنبلة تتحول إلى شظايا وتنطلق, فهنالك يعني مستويات, مستوى التحرك الموجي هذا وبعدين الشظايا وبعد ذلك الارتطام بجسم صلب. هذه كلها طبعا كل واحدة من هذه لها طبيعة في حدوث إصابات داخلية
وربما شاهدنا ذلك في
أو خارج.
شاهدنا ذلك في بداية العدوان أيضا على غزة, يعني كان هناك
بعض الجثث قد لا ترى عليها شيء خارجي لكنه متدمرة داخليا لأن هناك تغير مفاجئ في الضغط يكون في نزيف داخلي تمزق داخلي. طبعا كيفية نقل الحالات هذه طبعا هي المعيار واحد في جميع المعايير الدولية, كيفية نقل المصاب نقله يعني بطريقة مثبتة المسعف حسب مستواه. الأساس الآن
طيب استعدادات المسعف الأول يعني
الأساس في الاستعدادات هو نقل المريض إلى أقرب مستشفى أو إسعاف يتعامل معه بأسرع وقت ممكن. هذه الوظيفة الأولى للمسعف. الوظيفة الثانية تأتي تؤخذ على حسب مستوى المسعف. إذا كان المسعف أساسي يتعامل مع حمل المريض كيف يتحمل توثيق
أو العناية أو العناية بالضحايا والمجروحين أو الجرحى قبل وصول.
إذا كنا نتكلم عن ماس كاجوالتي أو ضحايا. ضحايا يتم فرزها. ويجب أن يكونوا متعودين على قضية الفرز, فمثل ما ذكرنا الأموات المصابين إصابات بالغة إصابة بسيطة وعديمة الضرر, يتم أخذ المصابين وترك بعض الحالات التي قد تؤدي للموت, قد يعني هذا حتى نفسيا تؤثر على المسعف أنه يترك إنسان سيموت أو أنه يعني يفارق الحياة
بيده شيء لا يستطيع أن يعمل
لكن يأخذ الشخص الذي ممكن أنه يستطيع أنه ينقذه سواء في الطريق أو في المستشفى, فهي أيضا عملية في نفس الوقت مؤثرة نفسيا وتحدث يعني جرح نفسي قوي إلى ما بعد سنوات كذلك. هذا عمل المسعف الأساسي. تأتي المسعف المتقدم هنالك تدخلات، قضية التنبيب الهوائي عن طريق القصبة الهوائية، قضية التدخل بالمحاليل، قضية تدخل بعض الأمور الجراحية البسيطة، استرواح في الرئة مثلا تحدث نتيجة التغير في الضغط أو دخول بعض الشرائح.
طيب بالنسبة لمجالات الإنعاش الرئوي وما شابه ذلك،
هذه كلها من عملية من عمل المسعف، المسعف الأساسي، لكنها تختلف. التنبيب يكون
طيب بالنسبة بالنسبة للجرحى من الانفجارات أو الصواريخ، هل يعمل معهم عملية الإنعاش الرئوي أو طبعًا؟ وكيف تتم يعني بالنسبة للأشياء الأساسية فيها؟
طبعا حسب الدراسات بالنسبة للجرحى أو الذين يتعرضون لارتطام أو تغير في ويحدث لهم توقف في القلب، غالبا أنهم ميت. يعني حتى عملية الإنعاش ونتكلم عن اللي هم يسمونهم توقف القلب نتيجة حادث مثلا سيارة أو ارتطام، دائما وغالبا في معظم الحالات تكون يعني تدخل بالإنعاش وإنقاذ المريض يعني بنسبة قليلة جدا. لكن من هم يعني فيهم رمق، والرمق هذا نعرفه إذا كان نسبة بسيطة من الضغط، عنده ضغط، عنده نبض، هذا الذي يجب التركيز عليه من المسعف وعملية نقله بأسرع وقت. طبعا المسعف يستطيع إيقاف النزيف، يستطيع تثبيت الكسر، تثبيت المريض على اللوح الناقل، إعطاء المحاليل، النقل السريع. لكن نعرف أنه في الآن في قطاع غزة الوضع عشوائي جدا وقصف، وكذلك المسعف لا يأمن على نفسه
بالضبط
لكي ينقذ الشخص هذا. هي يعني كارثة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عليه.
حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب معنا الدكتور عبد العزيز الحيدب، استشاري جراحة العظام بمستشفى الملك خالد الجامعي. دكتور عبد العزيز حياكم الله وأهلا بكم. دكتور عبد العزيز هل تسمعني؟ دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير وأهلا بكم في هذا الحلقة التي خصصناها عن الجوانب الصحية لإخواننا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن ينصرهم على من اعتدى عليهم. دكتور عبد العزيز،
معك
دكتور عبد العزيز، نود أن نسألكم في البداية عن أهم التجهيزات التي ينبغي أن تكون موجودة لدى إخواننا في مثل حالة الحروب، أو خاصة إذا كان لم يكن هنالك تجهيزات وكان هنالك بعض الكسور، وبحكم تخصصكم بالعظام، ما هي البدائل الأخرى بعد أن تتقدموا أو بعد أن تتحدثوا بمقدمة إن شئتم؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لقناة المجد وقفتها مع إخوان المسلمين في غزة. الوضع الصحي في غزة كما ذكر الإخوان لا شك أنه وضع مأساوي نتيجة للحصار الطويل الذي أدى إلى نقص شديد في المعدات الجراحية، إضافة إلى النقص الموجود أصلا في الكوادر الطبية. كسور العظام وبتر الأطراف قد تكون من أكثر الإصابات التي تحدث في مثل هذه الأوضاع التي يعيشها إخواننا في غزة، حيث الصواريخ والقذائف وسقوط الأبنية على قاطنيها. والعلاج في مثل هذه الظروف العصيبة والمأساوية يكون باتباع في ظل نقص المواد الطبية والمعدات، يكون باتباع الأساليب البدائية في معالجة الكسور من حيث استخدام الجبائر والمثبتات الخارجية، حيث يتعذر في مثل هذه الظروف إجراء كثير من العمليات، تنقص أدوات أدوية التخدير، نقص شديد في المعدات الجراحية. لا شك أن إخواننا الأطباء في غزة يمتلكون من الخبرة في مثل هذه الأمور أكثر منا، حيث أنهم عانوا وما زالوا يعانون من الحصار الظالم لعدة أشهر، مما أكسبهم بعض الخبرة في التعامل مع هذه الحالات. العلاج بالجبائر والمثبتات المؤقتة قد يؤدي يكون كعلاج، أي قد يكون علاج وقتي إلى أن يتيسر للمريض علاج في مستشفى آخر فيه تكتمل فيه الأدوات الصحية والمعدات الجراحية.
جيد دكتور عبد العزيز، ما هي كلماتكم لإخواننا في غزة ولإخواننا المسلمين بشكل عام والذين يتضامنون أو يتضامنون مع إخوانهم في غزة؟
في هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء أغتنم هذه الفرصة أن أسأل الله العظيم لأهل غزة أن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم وأن يثبت المجاهدين ويسدد رميهم وأن يرينا في اليهود ومن هاودهم يوما أسودا يشفي به صدور قوم مؤمنين، وأن يعجل بشفاء إخواننا الجرحى، حيث وقفت على بعض الحالات التي نقلت إلى مستشفيات الرياض ويظهر من شدة الإصابات مقدار الجرم الصهيوني الذي ارتكب وما يزال يرتكب في حق إخواننا المسلمين في غزة. نسأل الله لهم الشفاء والعافية.
اللهم أمين. دكتور عبد العزيز الحيدي باستشاري جراحة العظام بمستشفى الملك خالد الجامعي، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. نذنتم لي أيضا معنا اتصال من الأخ أبو يوسف. أخ أبو يوسف،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم جميعا.
ومساءك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وشكر الله لقناة المجد على هذه التغطيات الطيبة.
اللهم آمين.
والبرامج المفيدة، نسأل الله أن ينفع بها أخواننا في غزة وفي كل مكان.
اللهم آمين.
حقيقة مشاركتي بسيطة جدا، هي عبارة عن مسمى للوقاية خير من العلاج. نسأل الله عز وجل أن يقي إخواننا شر ما يصطلون به من نار العدو الحاقد.
اللهم آمين.
نسأل الله العلي القدير أن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يكلأهم ليل نهار، وأن يثبت أقدامهم، وينصرهم على اليهود الغاصبين المعتدين الحاقدين.
اللهم آمين.
حقيقة الوقاية خير من العلاج. الأخوة ما شاء الله متخصصين في الطب ومتخصصين في الإسعافات الأولية، لكن أنا حبيت أشير إلى ناحية ربما الأخوة في غزة يعرفونها جيدا، وهو موضوع الخنادق. حفر الخنادق هذا من أفضل ما يقي حقيقة الأخوة المقاومين والمجاهدين في غزة، وكذلك وضع وضع الأغام الجوية حتى تقلل وتخفف من الضرب الطائرات.
تقصد أخي أبو يوسف بالنسبة للخنادق قبل المدن، يعني تكون لو جاءت الدبابات أو ما شابه ذلك؟
أي نعم، قبل المدن وفي المدن نفسها، لأن حفر الخندق حفر الخندق يعني يقي تقريبا 90% من الشظايا وما الشظايا، إلا أن تقع يقع النفس المتفجر في وسط الحفرة، وهذا يعني قليل جدا، نسبته قليلة جدا. الشيء الآخر اللي هو وضع الألغام الجوية التي تخفف من القصف الجوي الهائل على أخواننا. الطيار حينما يعلم ويعرف أن هناك لغم جوي،
ماذا نقصد باللغم؟
يستحيل أنه ينطلق بطائرته.
ماذا نقصد باللغم الجوي؟
طبعا هو عبارة عن بالون، هذه البالونات العادية هذه تحمل شرائح معدنية، شرائح المعدنية هذه
لكن الإمكانات لديهم في غزة محدودة جدا، يعني ربما تعتمد على بعض الصواريخ التي لديهم والتي يقومون بصنعها، وبعض صواريخ كراد التي ربما تتعدى إلى مدى 40 أو 60 كيلو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم وأن ينصرهم.
هناك طائرات من قريب، هناك طائرات من قريب تقترب حتى درجة معينة من الداء. نسأل هذا يعني الجهد على الله التكلان، نسأل الله أن يحرسهم ولا يكلنا إلى جهدنا طرفة عين.
اللهم أمين. الأخ أبو يوسف، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. معنا الأخت أم محمد.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشكر قناة المجد على جهودها المباركة. ثاني شيء أشكر ضيوفك الكرام أن فضلوا لهم وقت وجوا هنا يفهمون الناس ويعطونهم أفكار، ونسأل الله العلي العظيم أن ينصر أخواننا في غزة أرض الجهاد، وأن يتقبل موتاهم وقتلاهم في الشهداء، ويجمعهم بأهلهم في جنات النعيم ويعجل علينا بالنصر يا رب العالمين. سؤالي لضيوفك الكرام أفكار بس مبدئية للإسعافات الأولية في الإصابات، سواء إصابات الحروب مثل ما في غزة، ممكن يكون في أحد من أخواننا في غزة يشاهدونا أو في المناطق المجاورة لغزة ممكن يستفيدون من هذا الشيء، وأيضا الناس اللي في بيوتهم ناس العاديين إسعافات الأولية في الإصابات البليغة.
جزاك الله خيرا، شكرا أخت أم محمد. وبالنسبة لما تفضلت به، هذا أقل واجب تقدمه قناة المجد للوقوف مع إخواننا في غزة، وكذلك الإخوة الأعزاء الأطباء الذين حضروا في هذه الحلقة، هو أيضا واجب وواجبنا جميعا نحو إخواننا، كل بما يستطيع. يعني هذا جهد المقل، وكذلك هذا التذكير وهذا التواصل هو من الواجبات لنصرة الدين. فشكر الله لكم جميعا. ومعنا الدكتور توفيق خوجة معنا الآن على الهواء. دكتور توفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وأسأل الله لي ولكم والمسلمين أجمع توفيق السداد إن شاء الله.
اللهم أمين. دكتور توفيق، طبعا أنت مسؤول في المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي،
المكتب التنفيذي،
في المكتب التنفيذي، أو المسؤول عن المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي. بداية، هل هنالك أشياء معينة من الممكن أن تقومون بها بشكل رسمي أو شبه رسمي لإخواننا في غزة، وكذلك مداخلتكم معنا في هذه الليلة؟ نشكر لكم تلبية دعوة البرنامج والمشاركة، تفضل.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الأخ الأستاذ خالد، يعني حقيقة أنا أشكر لك هذا البرنامج، برنامج غزة بين محنة والعدوان وأزمة الجرحى، وأشكر لجميع إخواني الأفاضل الدكاترة، سواء دكتور سمير والدكتور سعود أو دكتور يوسف والدكتور العزيز والأخوة المتأخرين للتغطية لهذا الحدث الأليم. وحقيقة أنا من هذا المنبر أرجو من قناة المجد أن تكرر مثل هذه الحلقات عدة مرات، لأن الوضع المأساوي ووضع الخطير في الجانب الصحي هو أهم الجوانب التي يجب على الأمة الإسلامية والعربية أن تنظر لها. وأنا أؤكد على ما ذهب له الأخ دكتور سمير، ضرورة إيجاد المستشفيات الميدانية، وهذا دور كل إخوة الأشقاء من الدول العربية وخاصة دول الجوار. والحمد لله المملكة العربية السعودية لها جهود جبارة في إنشاء مثل هذه المستشفيات الميدانية في البوسنة والهرسك وأفغانستان والعراق وإيران وإندونيسيا وفي كل الدول التي أصبت بالكوارث. وحقيقة حاجة الأخوة الفلسطينيين وأهلنا الفلسطينيين لهذا الأمر أمر ملح وضروري. وأود في بداية أن نرفع جميعا كف الضراعة إلى الله عز وجل أن ينصر إخواننا وأخينا الفلسطينيين، وأن يمدهم الله تعالى سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل بجند من عنده سبحانه أنه قوي متين والقادر على ذلك،
اللهم آمين،
ويثبت أقدامهم. ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أعتقد يا أخي الكريم أنه بقدر ما نفزع إلى الله سبحانه وتعالى حي القيوم بالدعاء، يجب أن نقوم بدورنا. ونحن نشاهد إخواننا الفلسطينيين أطفال وكما فضت بالكلام ونساء أريقت الدماء من نساء ورملت النساء ويتم الأطفال وخدمت المساجد والمدارس من غطرسة اليهود وبطش هذه الشرذمة. فلا بد أن يقوم كل واحد مننا بدوره. وأبشركم أن بلادنا بلاد الحرمين الشريفين المملكة الإسلامية بذلت جهد جبار، ويكفينا فخر ما صرح به المجلس الوزراء ليلة أمس من أن المملكة حكومة وشعبا وكلها يعني وضعت إمكانياتها لخدمة هذا الشعب الفلسطيني إخوانه الفلسطين. وكذلك الاتصالات التي تدور بين المكتب التنفيذي بيني وبين أصحاب معالي وزراء أصحاب دول مجلس التعاون وكافة المسؤولين بدول مجلس التعاون تبشر أن هنالك يعني حشد كبير جدا من الإمكانيات لنجدة إخواننا الفلسطينيين ومد يد العون. الذي حصل حقيقة من قبل مجلس مكتب التنفيذي أن قمت بمخاطبة جميع أصحاب معالي وزراء ساحل الخليج، وكذلك مخاطبة المدير الإقليمي لمبنى ساحل الأمير الشرق المتوسط معالي الأستاذ الدكتور حسين الجزائري، وكذلك خاطبت رئيس منظمة الصحة العالمية مارغريت شان في جنيف بضرورة أن تكون هنالك كاتف عالمي ومن أجل نصرة إخواننا الفلسطينيين المسلمين في غزة وفي فلسطين، وضرورة أن تقوم كافة المنظمات والهيئات الدولية بالعمل على وقف هذا العدوان الجائر وتحدي لكل الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية. كذلك طلبت من مديرة المنظمة العالمية أن تدعم قرار وطلب أصحاب معالي وزراء الخارجية في إصدار قرار من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في ضرورة وقف هذه الحرب وتسهيل الإسعافات وفرق الطوارئ الطبية لفلسطين. جانب آخر حقيقة كانت هناك مكالمة هاتفية من قبل معالي الدكتور حمد الماني وزير الصحة السعودي بناء على طلب من صاحب سمو الملك الأمير التركي بن طلال بن عبد العزيز نحو تجهيز حملات إغاثية من الأدوية والمستلزمات الطبية. ذلك إذا نظرنا يا أخي الكريم أن الوضع الأدوية في فلسطين الآن يعني أكثر من الكارثة. قائمة الأدوية الأساسية التي تحتاجها فلسطين يحتاجها الأخوة فلسطين في غزة كما ذكر أخي الدكتور يوسف عسيري هناك 450 صنف أدوية، أكثر من ثلثها المخزون لديهم رصيدهم صفر في مخازن وزارة الصحة، فثلث آخر بعد شهر حينتهي هذه الأدوية. علاوة على ذلك أن هنالك شح وعدم وجود للدم واشتقاق الدم، الأدوية المسكنات المخدرة خاصة لبعض لما يحتاجه المريض بعد الجراحات والصدمات التي تحصل من القذائف، المحاليل الطبية معظمها قاربت على الانتهاء، المضادات الحيوية، أدوية الأمراض المزمنة، الجبار والكسور. فأنا أنصح كل أخ مسلم أو كل ذو مال أو كل من يريد أن يساعدهم الفلسطينيين أن يفتح موقع وزارة الصحة في فلسطين، وموجود قائمة بالأدوية الأساسية علاوة على نقص شديد في أدوية السرطان وأدوية الدم وأدوية زراعة الكلى وكذلك أدوية حديث الولادة، هنالك نقص شديد جدا. فلمن أراد أن يطلع على حقيقة الوضع أرجو أن يطلع على الشبكة العنكبوتية موقع وزارة الصحة الفلسطينية، خاصة أن وزارة الصحة الفلسطينية حددت أولويات الأدوية التي تحتاجها. اليوم كان في مكالمة هاتفية بيني وبين مدير مستشفى الشفاء وذكر أن هناك أداة مساعدات إلا أنها متعددة الأصناف لا تحتاجها لا يحتاجها الأطباء والصيادلة في الوقت الحاضر، هم يحتاجون لأدوية طوارئ وأدوية كوارث. الذي أريد من جميع المتبرعين وهم كثر في هذا البلد الأمين وبلاد الخليج والحمد أن يكون تنسيق بينه وبين وزارة الصحة الفلسطينية. علاوة يا أخي الكريم هناك نقص شديد جدا في المواد الغذائية، يعني تصور أنه لا يوجد حتى المواد الصلبة الجافة مثل الطحينة والزيتون وزيت الزيتون إلى آخره، أصبحت هذه في مخزون لديهم قرب إلى الانتهاء، علاوة على أن حاجتهم إلى الكهرباء وحاجتهم إلى الغاز والغاز الطبيعي والبنزين، هناك يعني احتياجات يعني كبيرة جدا. ذلك أسبابه طبعا قبل الحرب التي حصل قبل رمضان غاشم بسبب الحصار الشديد الذي حصل لإخوانا في غزة، ثم أتت الحرب وكملت الكارثة، ولكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد والحمد لله المعنويات لدى الإخوة الفلسطينيين عالية جدا وتبشر الخير. وحيث وقوف دول مجلس التعاون هذه المبادرات من عمان واليمن جنوبا إلى الكويت شمالا والبحرين والإمارات وقطر والسعودية، وكذلك الحملة الخيرية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين حفظ الله نحو إطلاق تظاهرة خيرية سعودية حصيلتها ما يقرب عن 100 مليون ريال وتبرع لأكثر من 30 مليون ريال وصاحب سمو الملك الأمير السلطان 10 مليون ريال، كل ذلك يبين مدى التزام هذه البلاد لله الحمد مع إخواننا المصابين وشعب فلسطين ضد هذا العدوان الغاشم. جانب آخر يعني يثلج الصدر ويقوي العزيمة لدى إخواننا المسلمين في فلسطين أن المستشفيات السعودية أن المملكة فتحت مستشفياتها وأن هنالك حقيقة فرق ميدانية. اليوم كنت أكلم أخي الأستاذ عبد الله هزاع مدير عام جمعية الهلال الأحمر والسلة الأحمر العربي هو متواجد هنالك، هناك كثير من الأطباء وكثير من الإخوة السعوديين موجودين هناك، فهذا حقيقة جهد
موجودين عليه. موجودين في العريش موجودين في العريش
نعم نعم موجودين في العريش نعم طال عمرك نعم. وأرسلوا رسائل مع العريش، وكذلك في إخوة سعوديين صحفيين مراسلين، وكذلك في لجان إغاثية سعودية موجودة هنالك في العريش مع الأسطول السعودي في يعني كلها يعني حقيقة أكثر ما ألمني أنه كنت أتحدث مع أحد الزملاء كان هناك برد شديد ومطر شديد وأصيبوا بالإنفلونزا، فهو أصيبوا بالإنفلونزا من بالك الإخوة الذين كسروا ودمرت بيوتهم ويعني كل هذا أمر يعني حيث في غاية الألم لأي مسلم، يعني لا يستطيع أي قلب مسلم أن يجد إخوانه هؤلاء وإلا الساكت، لا بد أن يحرك شيء من يعني من جانبه، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم مسلم كالبنيان مرصوص يشد بعض بعضا، وخير الناس أنفعهم الناس، فإنني يعني هنا أطالب كل أخ مسلم يعني أن يقوم بواجبه، وأن كل إنسان له سعة، ولكن لا يقول هذا سعتي، لأن الله سبحانه يعلم سعة كل مسلم وكل مسلمة. وأعجبني ما قاله فضيلة الدكتور الشريف حاتم العوني عضو للشورى، قوله من فاته ركب الأبطال في غزة فلا يتخلف عنهم بالدعاء، فليتنا نلحق
وهذا أقل الواجب، ومن يستطيع أو ما يستطيع أغلب الناس الدعاء، سواء الدعاء القنوت من قبل أئمة المساجد، وكذلك الدعاء في بيته قبل أن ينام الشخص، أو حتى في أي مكان آخر، ليس شرطا أن يكون مرتبطا بالوتر مع الوتر، وكذلك في أي مكان آخر.
نعم، وأنا حيث خالد أنا أشكرك على هذا الموضوع. نعم فعلا أنا أريد من كل أب وأم أن تأتي بأولادها وأطفالها ويأتي بكبار السن ويطلب منهم حيث دعوة، يعني الله سبحانه وتعالى قال تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فلننفق ولو بالدم ولو بالدعاء على الأقل يا إخواني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم، حبسهم العذر. ولكن أود أن أذكر إخواني في غزة، إخواني وأهلينا في غزة، أن الله سبحانه وتعالى سيستخلهم في الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن لهم مدينهم وأنهم سينصرهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، والله لا يخلف وعده. والله سبحانه وتعالى ذكر أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا على نصرهم لقدير، والله سبحانه وتعالى ذكر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين، يعني قتلانا في الجنة شهداء في الجنة وقتلاهم في النار. ويعني ويكفينا ما ذكره يعني فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام الخطيب المسجد الحرام في الجمعة الماضية، قوله عندما قال ومن آلامنا نحضر أعمالنا ومن الهزيمة ينبلج النصر والعزيمة، فصبرا يا أهل غزة فغدا بإذن الله النصر والشوق والعزة
إن شاء الله. دكتور توفيق خوجة مدير المكتب التنفيذي لمكتب دول مجلس التعاون الخليجي، نشكر لكم هذه المداخلة الطيبة وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم. دكتور يوسف لعلنا نعود إليكم بالنسبة للأدوية، أنتم طبعا ذكرتم أهمية الأدوية الموجودة حتى لمرضى السكري ومرضى الضغط، فما بالك بهذه المصائب التي تحل بإخواننا المحاصرين الذين يقتلون ليل نهار في غزة، ما هي أبرز الأدوية التي من الممكن أن يسهم بها في ظل هذه الأوضاع خاصة للجرحى؟ يعني الأغلبية الآن العظمى من الجرحى الموجودين يعني تقريبا قارب الألف أو عفوا 3000 جريح، يعني قاربوا من هذا الرقم، ما هي أبرز الأدوية التي من الممكن أن ترسل لهم؟
الأدوية العاجلة يجب أن ترسل وهي الأدوية المخدرة، لأن يحتاج يعمل عمليات وليس لديهم أدوية مخدرة في غرف العمليات، والأدوية المهدئة والقاتلة للألم تسمى التي ما بعد العملية، المضادات الحيوية، ويأتي معها أيضا المحاليل الطبية. هذه إذا استطعنا أن ترسل هذه مجتمعة يعني، بس المشكلة في هل نداء نوجهه إلى الأمم المتحدة من هنا أو كذا، هل سيسمح لها بالدخول أو لا؟
وكذلك نداء نوجهه إلى الأخوة أيضا في مصر، يعني أن يستطيعون بطريقة أو بأخرى، فهذه أدوية وكذلك المواد الغذائية، يعني هل من الممكن أن يحصر فقط الدخول للأدوية فقط؟ يعني هم يحتاجون إلى الأغذية، يحتاجون إلى الأغطية في ظل هذا الجو البارد والقارس، يحتاجون إلى أشياء كثيرة، لكن أقل النصرة وأقل الواجب أن يقدم لهم مثل هذه الأشياء؟
ممكن هذه الأربعة أصناف هي أهم تأتي على رأس القائمة.
جيد. نعود إليكم دكتور سمير الحامد استشاري طب الطوارئ. بالنسبة لمن نقلوا من غزة ووجدوا في مستشفيات العريش، هل من الممكن أن وهنالك أشياء معينة ربما تعطى لهم يعني تكون ربما تسهم بتخفيف المعاناة قبل انتقالهم إلى مستشفيات أخرى سواء داخل مصر أو خارجها، سواء يأتون هنا إلى المملكة العربية السعودية أو إلى دول أخرى؟
طبعا الأخوة الذين يعني أو الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات عريش العريش معظمهم يعني مصابون، وقد تكون إصابتهم يعني تحتاج إلى تدخل، قد لا يكون سريع الآن لكنه قد تكون إصابات عظام، قد تكون إصابات جراحية تحتاج إلى تدخل جراحي، قد تكون إصابات في الأعصاب كذلك. هي إصابات فمعناها وجود جروح، الجروح هذه قد تكون يعني مفتوحة، قد تحتاج إلى تدخل بالمضادات الحيوية، قد يكون بعضهم كذلك عنده بعض الالتهابات في الجروح تحتاج إلى تعقيم، قد بعضهم يحتاج إلى محاليل مثل ما ذكر أخوي الدكتور يوسف، محاليل ملحية، بعضهم يحتاج إلى نقل دم كذلك للنزف الذي صار عليه فيما خلال تواجده داخل غزة. طبعا بعض العمليات قد تكون معقدة تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق، يتم نقلهم إلى مستشفيات داخل بعض الدول العربية، لكن في الأماكن هناك وجود المستشفيات الميدانية أتوقع أنه من الضرورة، ويتم فرز آخر للداخلين أو الخارجين من غزة عبر المعبر، ويتم تصنيفهم حسب حاجتهم الأدوية. لكن مثل ما ذكر الدكتور يوسف أنه المحاليل مهمة، الدم كذلك مهم، وأتوقع وجود الدم في منطقة مستشفى عريش.
والآن يظهر أيضا صور الإخوة الفلسطينيين الجرحى الذين وصلوا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأيضا إلى مطار القاعدة الجوية الموجودة في الرياض. بالنسبة لهذه الأعداد التي تأتي إلى المملكة العربية السعودية بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله للعناية بهم، وكما تفضل دكتور سعود قبل قليل أنه ربما هذه الأعداد مهما كانت سواء للمملكة العربية السعودية أو لأشقائها في الدول العربية الأخرى ربما لا تكفي في الإفاء بجميع الجرحى أو الإخوة الموجودين هناك، لكن أبرز الخدمات التي ربما تقدم لهم، هل هنالك برامج معينة لهم على المدى القريب أو البعيد، أو التأهيل يكون هنا أو بعد رجوعهم؟
أنا أتوقع أن هنالك برامج يعني، وهذا شيء مؤكد، لأنه إذا تم التخطيط لنقل مثل هؤلاء المصابين من المناطق على الحدود، أنا متأكد هنالك برامج، والبرامج هذه تأتي يعني تبعا عند وصولهم إلى المستشفى، تشخيصهم بشكل دقيق، عمل بعض العمليات لهم إذا احتاجت، وأنا متأكد معظمهم الذين تم نقلهم يحتاجون إلى عمليات، وقد تكون عمليات معقدة، والحمد لله يعني عندنا في المملكة هنا بعض معظم المستشفيات وخاصة في المناطق أو المدن الرئيسية يوجد فيها طاقم كفء وطاقم يعني يستطيع يعني القيام بجميع العمليات الدقيقة سواء في المخ والأعصاب أو سواء في الأوردة والشرايين، وهذا الذي يحدث في الحروب تقريبا أو في الكسور. فيوجد برامج ويتم توزيع المصابين على مستشفيات تتخصص في هذه العمليات، ويتم كذلك مرحلة التأهيل، وأنا أعتبر مرحلة التأهيل مهمة جدا بعد انتهاء العملية، سواء التأهيل النفسي سواء التأهيل العلاجي، هذه كلها أنا متأكد أنها تم يعني وضعها في البرامج.
نعود للوضع الصحي في غزة لدى أخواننا. طبعا أثبت رصد منظمة الصحة العالمية لمدى توفر الأدوية في قطاع غزة على وجود نقص مزمن فيها منذ عام 2007، فعلى سبيل المثال كان المتوفر 85% دواء في مستودعات الأدوية بقطاع غزة لا يكفي إلا لأقل من شهر واحد، وإنما نسبته 17% من المستهلكات لا تكفي لأكثر من نفس تلك الفترة، كما أشار التقرير إلى تأثير نقص الطاقة والوقود أيضا على عمل المؤسسات الصحية الأساسية، فضلا عن وجود مشكلة حقيقية في نقل المرضى والمصابين. الأمم المتحدة أيضا ذكرت أنه أوضاع غزة فاقت الأزمة الإنسانية، مياه الصرف الصحي أكرمكم الله والسامعين والمشاهدين تملأ الشوارع، صغر أيضا الأسعار، أسعار رغيف الخبز تضاعفت 3 مرات خلال أسبوع، الأطباء لا يجدون الأدوية ولا عقاقير التخدير اللازمة لعملهم، لا مياه لا كهرباء لا غذاء. هذه هي ملامح عن الصورة القاتمة التي رسمها موظفو الإغاثة والخدمات الطبية في قطاع غزة بعد دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثاني. يعني هذه المصائب الكبيرة تستوجب في الحقيقة وقفة صادقة من جميع من بيده أدنى حل، من جميع من يستطيع أن يعمل شيئا لإخوانه، الكاتب بقلمه، كذلك الإعلامي أو المذيع بما يستطيعه، الإخوة الموجودين في جميع الأماكن كل بما يستطيعه، والأشياء التي يستطيعها أو نستطيعها جميعنا أو جميعنا هي الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتاهم ويرحمهم، وأن يجبر مصابهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يلطف بهم، وأن يجعل كيد الاحتلال الصهيوني والعدوان في نحره، وأن يكفي المسلمين أيضا شره. والله سبحانه وتعالى دائما مشاهدينا الكرام والإخوة الحضور، الله يمهل ولا يهمل. الله سبحانه وتعالى إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعزته وجلاله أن ينتقم من اليهود وأن ينتقم من غيرهم ومن جميع من قتل وشرد للمسلمين في جميع أنحاء العالم. نود أن نختم في الحقيقة دكتور يوسف بن عبد العسير عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بكلمة أخيرة توجهونها لإخوانكم في غزة ولإخوانكم المسلمين ومن يشاهدكم في قناة المجد.
إخواننا في غزة هم على يعني ثغر من ثغور الجهاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يتقبل شهداءهم. ومن يشاهدنا الآن من خارج غزة لا ينسى إخوانه في الدعاء، ولكن أنا أود أن أوجه كلمة من هذا المنبر للجميع منظمات الإنسانية في جميع العالم. إذا كان هناك
شرفاء العالم
إذا كان هناك ذرة من إنسانية أن يسمحوا بدخول الأدوية الضرورية لغزة
أو يوصلوا صوتهم
هناك كثير من منظمات الإنسانية
يعني وللمسؤولين في دولهم.
نعم هناك كثير، فمن هذا نحن نناشد يعني حكومة المملكة العربية السعودية لا تألو جدا في أن ترسل المساعدات ولكن دخولها. فهناك كثير من منظمات إنسانية، نناشد أصحاب القلوب الشرفاء والعقول العقلاء أيضا ومن في قلبه ذرة من إنسانية أن ما يحصل في غزة لا يقبله لا عقل ولا قلب، فنناشدهم من هذا المنبر أن يسمحوا بدخول الأدوية فقط وليست يعني الأمور الأخرى.
جيد، جزاكم الله خير دكتور يوسف. دكتور سمير بن مسعود الحامد استشاري طب الطوارئ بمدينة الملك عبد العزيز الطبية الحرس الوطني، كلمتكم الأخيرة في هذه الحلقة.
أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين، وهم مجاهدون وعلى ثغر مثل ما ذكر أخوي يوسف. أردت بس يعني أسأل الدكتور سعد الدكتور توفيق أنه حسب المستشفيات الموجودة هناك مستشفى الشفاء أنه إحصائية على الأدوية، لكن هل يعني أردت أن أستبشر من أخوي الدكتور توفيق أن هل يسمح بدخول هذه الأدوية؟ فلما ذكر أخوي يوسف أنه الشيء الأساسي هو دخول هذه المساعدات. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم، أن يثبتهم إن شاء الله، وندعو لهم إن شاء الله بالنصر وأن تنتهي هذه المحنة، وهي محنة على المسلمين كلهم، أن يتضافروا وأن يتناصحوا وأن يدعوا لهم ويدعوا لإخوانهم وأن يقدم كل إنسان وكل مسلم ما يستطيعه.
اللهم آمين. جزاكم الله خير دكتور سمير. مشاهدينا الكرام، رغم هذا الإجرام الصهيوني وهذا العربدة وهذه العربدة في غزة المحتلة التي يعني يحاصرها الاحتلال من جميع الجهات عدا أحد الجهات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم. رغم ذلك كله فإن شعب غزة لا يزال صامدا وثابتا مرابطا يستعين بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن ينصرهم وأن يعينهم. ولا تنسوا إخوانكم دائما من الدعاء في بيوتكم وفي مساجدكم وفي أماكن عملكم ومع جميع أهلكم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة لميتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم، والله المستعان. نشكر لكم متابعتكم لنا في هذه الحلقة جميعا، وتقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة والذين كانوا معكم. نشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طلاب شهادة، ونطلب الشهادة، نطلب الحياة، الحياة الأبدية اللي بنطلبها، مش حياة الدنيا التافهة. عشان هيك لا نخاف من هذه التهديدات، بل تزيدنا قوة وإصرار على المشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء الله.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو